الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأولا، ابن رشد اسم مشترك بين ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد، لأننا سنتكلم عن ابن رشد. وكلاهما يكنى بأبي الوليد، وكلاهما يحمل اسم محمد بن أحمد، كما أن كلا منهما تولى قضاء قرطبة في الأندلس. والمقصود هنا هو ابن رشد الحفيد المتوفى سنة 595، المشهور باشتغاله وتأليفه في الفلسفة. أما ابن رشد الجد فلم يشتغل بها وتوفي سنة 520. قال الأنباري: لم ينشأ بالأندلس مثله كمالا وعلما وفضلا، وكان متواضعا منخفض الجناح، يقال عنه إنه ما ترك الاشتغال منذ عقل سوى ليلتين، ليلة موت أبيه وليلة عرسه، وأنه سود فيما ألف وقيد نحوا من 10,000 ورقة، ومال إلى علوم الحكماء فكانت له فيها الإمامة، وكان يفزع إلى فتياه في الطب كما يفزع إلى فتياه في الفقه مع وفور العربية، يعني كان عالما بالعربية. وقيل كان يحفظ ديوان أبي تمام والمتنبي، يعني كان له حاصلة لغوية كبيرة، ولكنه وللأسف قرأ لأرسطو وآمن بأفكاره ولخص له كتبا كثيرة، حتى عرف بأنه ناشر فكر أرسطو وحامل راياته، وذلك ما أدى به في نهاية المطاف إلى العزلة، فقد هجره أهل عصره لما صدر منه من مقالات غريبة وعلوم دخيلة. قال شيخ الشيوخ ابن حامويه: لما دخلت البلاد سألت عن ابن رشد فقيل إنه مهجور في بيته من جهة الخليفة يعقوب، لا يدخل إليه أحد، لأنه رفعت عنه أقوال رضية ونسبت إليه العلوم المهجورة. ولعل ما ذكرناه عن ابن رشد يبين الأفكار التي آمن بها، فقد أخذ بفكر أرسطو حتى قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: هو من أتبع الناس لأقوال أرسطو. وحاول جاهدا شرح فكر أرسطو وبيانه وتقريره للناس بأسلوب عربي جديد، وهو خلال ذلك حين يرى مناقضة فكر أرسطو مع ثوابت الشريعة الإسلامية يحاول سلوك مسالك التأويل البعيدة التي تعود على الشريعة بالهدم والنقض. يعني إذا وجد تناقضا فجا أو مخالفة صريحة بين فكر أرسطو وبين الشريعة، يحاول تأويل الشريعة، أو بمعنى أصح تحريفها وتطويع نصوصها، لتتوافق مع فكر أرسطو وفلسفته. وكأن فلسفة أرسطو قرين مقابل لشريعة رب العالمين المتمثلة في نصوص الكتاب والسنة، ولذلك كتب كتابه المشهور فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. ثانيا، كان يعتقد بالظاهر والباطن في الشريعة، وهذه طامة كبرى. يقول ابن رشد: الشريعة قسمان، ظاهر ومؤول، والظاهر منها هو فرض الجمهور، والمؤول هو فرض العلماء، وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره وترك تأويله، وأنه لا يحل للعلماء أن يفصحوا بتأويله للجمهور، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني يقول أن للشريعة ونصوصها تفسيران: تفسير ظاهر وهذا يكون لعوام الناس، وتفسير باطن خفي يكون للعلماء. وإنما قال بذلك لأنه يجد نصوص الشريعة تخالف فكر أرسطو مخالفة فجة، فليس أمامه بد من أن يقول أن للشريعة ظاهر وباطن، ليجعل الشريعة متوافقة مع فكر الفلاسفة، وهذا التفسير الباطن هو ما اعتمد عليه المبتدعة والشيعة وغلاة الصوفية لنشر مذاهبهم وأقوالهم المخالفة لنصوص الكتاب والسنة. ودعني أضرب لك بعض الأمثلة عن التفسير الباطني الذي يزعمون. أولا، هو تفسير القرآن على معان مخالفة لظاهر القرآن الكريم، يعني أن القرآن يقول شيئا وهم يفسرون تفسير بعيد عن أقوال القرآن الكريم وعن كلمات القرآن الكريم. هو تفسير القرآن الكريم على معان مخالفة لظاهر القرآن مما يجافي معاني الكلمات والجمل في القرآن الكريم دون دليل أو حتى شبهة دليل، يعني تفسير بعيد كل البعد عن معنى الآية وبعيد كل البعد عن تفسيرات العلماء قاطبة. وهذا نجده ظاهرا في تفاسير الباطنية الذين رفضوا الأخذ بظاهر القرآن وقالوا للقرآن ظاهر وباطن والمراد منه باطنه دون ظاهره، وانظر إليهم كيف يؤولون كلمات مثل الرحمن والرحيم كما سنرى في الأمثلة التالية. انظر: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فالمقصود بالرحمن هنا واضح في أنه هو الله تعالى مستو على عرشه وليس له ولد، هذا هو التفسير الصحيح. ولكن هذا التفسير لا يخدمهم، فقالوا ليس المقصود بالرحمن هنا ظاهره وإنما له باطن. فالرحمن المقصود به هنا هو رمز للإمام. وانظر كذلك إلى هذا المثال، قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالإيمان معروف والمقصود به الإيمان بالله تعالى وبرسوله، ولكن هؤلاء لهم رأي آخر. فالإيمان في الآية المقصود به الإمام الخاص بهم، فانظر إليهم كيف حرفوا المعاني بزعم التأويل. وقد ذكرنا قبل ذلك ما فعله ابن سينا وإخوانه القرامطة والإسماعيلية، وقلنا أنهم يتأولون الأحكام الشرعية بما يوافق ضلالاتهم وأهوائهم. فالصلاة عندهم ولاة إمامهم، والحج زيارة الإمام وإدمان خدمته، والصوم هو الإمساك عن إفشاء سر الإمام لا الإمساك عن الطعام والشراب، والمراد بالزينة كذلك عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق. فهذا هو التأويل الباطن، وهو حرفيا هدم للدين بكل ما تحتمله الكلمة من معنى. وللأسف وقع في هذا ابن رشد الحفيد. أما عن حكم هذا النوع من التفسير فهو تفسير باطل وإث، بل فيه الخروج عن الإسلام لمن اعتقد ذلك والعياذ بالله. ويستدل لبطلانه بوجوه كثيرة. أولا أنه تفسير يقوم على عقيدة التحلل من التكاليف الشرعية كما أوله الباطنية، والرفض للشرائع والأحكام من حيث الحقيقة والواقع. وفي هذا نقض بناء الشريعة وحل عرى الإسلام عروة عروة. وفضلا عن كونه غريبا عن معاني الكلمات والجمل في اللغة العربية، وفي ذلك مخالفة صريحة لقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهو كذلك يجعل القرآن ملهات يفسره كل مفسر بما شاء. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى على هذا التفسير الباطني الذي زعموه، وابن سينا وأمثاله لما عرفوا أن كلام الرسول لا يحتمل هذه التأويلات الفلسفية، بل قد عرفوا أنه أراد مفهوم الخطاب، سلك مسلك التخييل وقال إنه خاطب الجمهور بما يخيل إليهم وبما يريدون، مع علمه أن الحق في نفس الأمر ليس كذلك. فهؤلاء يقولون إن الرسل كذبوا للمصلحة، وهذا طريق ابن رشد الحفيد وأمثاله من الباطنية. تخيل أنهم ليصلوا لما يريدون اتهموا الأنبياء بالكذب للمصلحة، وأنهم يخاطبون الجمهور بما يعلمون يقينا أنه ليس هو الحق. وثالثا، وهذه أطم من سابقاتها، أنه مال في باب البعث والجزاء إلى قول الفلاسفة أنه بعث روحاني فقط، بل وقع هنا في ضلالة أعظم من مجرد اعتقاده مذهب الفلاسفة في البعث الروحاني، حيث جعل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، وأن فرض كل ناظر فيها هو ما توصل إليه. قال والحق في هذه المسألة أن فرض كل إنسان فيها هو ما أدى إليه نظره فيها، وهذا ذكره في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة. ومقصودهم بالبعث الروحاني أي أن الروح التي تبعث دون الجسد، وهذا القول مكذب للقرآن والسنة، بل إن الروح والجسد يبعثان جميعا. ولعل من أبرز سمات منهج ابن رشد في كتبه وفي الوقت نفسه من أبرز أسباب أخطائه هو عدم العناية بالسنة النبوية مصدرا من مصادر التشريع، ولذلك تجد العلمانيين والليبراليين يطيرون به فرحا لأنهم يريدون هدم السنة، وإن كان ابن رشد معظم للسنة أكثر منهم، ولكنهم يطيرون بأي أحد يهمل السنة كما أهملها ابن رشد، وهذا قليل من كثير من أقوال ابن رشد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.